نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة هذا اليوم سنبتدئ بنعمة الرب دراستنا لسفر آخر من أسفار العهد القديم، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر القضاة من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الأول من هذا السفر. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. لقد رأينا من خلال دراستنا السابقة أنه بصرف النظر عن المكان الذي تعيش فيه والظروف التي تمر فيها، فإن الله الذي تعبده هو العامل الأهم في حياتك. وسوف نرى من خلال دراستنا لسفر القضاة أن بني إسرائيل الذين كانوا ملتصقين بالله ارتدوا عنه ووقعوا في فخ عبادة الأوثان. نترككم مستمعية مع درس قيم من سفر القضاة ابتداء بالأصحاح الأول والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
لقد رأينا في حلقات ودراسات سابقة كيف أن الله استخدم موسى لتحرير بني إسرائيل من العبودية في أرض مصر. بعد ذلك ابتدأ الله في قيادة شعبه ومباركته، وعند موت موسى تولى يشوع قيادة الشعب إلى أن دخلوا أرض كنعان التي كان الله قد وعد بها إبراهيم ونسله. وقد رأينا أثناء دراستنا لسفر يشوع أن بني إسرائيل احتلوا أراض كثيرة وهزموا العديد من جيوش الشعوب الوثنية. والحقيقة مستمعية هي أن سفر القضاء يستعرض الفترة الزمنية الممتدة من موت يشوع إلى مجيء صموئيل الذي كان آخر قضاة إسرائيل. وسوف نرى في هذه الدراسة تعاقب هؤلاء القضاء والأعمال التي قاموا بها. وقد قام القاضي الأخير أي صموئيل بمسح أول ملك على إسرائيل ويدعى شاول. والقضاة هم قادة أقامهم الله على بني إسرائيل لقيادتهم وتخليصهم من أعدائهم في تلك الفترة الحرجة من تاريخهم. هناك نمط سائد ومحزن يتكرر كثيرا في سفر القضاة. فعندما كان بنو إسرائيل يعيشون في رخاء وسلام، كانوا يرتدون عن الله الحي ويعبدون آلهة الشعوب الوثنية. وبسبب ارتدادهم كان الله يؤدبهم من خلال السماح للشعوب الأخرى بهزيمتهم واستعبادهم. وحين كانوا يشعرون بالهزيمة والذل كانوا يصرخون إلى الله، فيقيم الله قاضيا أي منقذا لهم لتخليصهم من أعدائهم. وبعد أن كانوا يشعرون بالرخاء والسلام من جديد كانوا يرجعون ثانية إلى عبادة الآلهة الوثنية. والآن ستلاحظون يا أحبائي أن سفر القضاة يبتدئ من النقطة التي انتهى فيها سفر يشوع، فهو يبتدئ بواو العطف لأنه يستكمل سفر يشوع. فنحن نقرأ في العدد الأول: وكان بعد موت يشوع أن بني إسرائيل سألوا الرب قائلين: من منا يصعد إلى الكنعانيين أولا لمحاربتهم؟ لعلك تذكر صديقي المستمع أن سفر يشوع انتهى بوجود بني إسرائيل في أرض كنعان، ولكن كانت هناك أراض لم يحتلوها ولم يطردوا منها الشعوب الوثنية كما أوصاهم الرب. لذلك بعد موت يشوع راح أسباط إسرائيل يسألون الرب قائلين: من منا يصعد إلى الكنعانيين أولا لمحاربتهم؟ ثم نقرأ في الأعداد من الثاني إلى الرابع: فقال الرب: يهوذا يصعد، هوذا قد دفعت الأرض ليده. فقال يهوذا لشمعون أخيه: صعد معي في قرعتي لكي نحارب الكنعانيين، فأصعد أنا أيضا معك في قرعتك. فذهب شمعون معه، فصعد يهوذا ودفع الرب الكنعانيين والفريزيين بيدهم، فضربوا منهم في بازق 10,000 رجل. وهكذا فقد اختار الرب سبط يهوذا ليبتدئ في محاربة الكنعانيين. وقد طلب سبط يهوذا من سبط شمعون أن يخرج معه لمحاربة الكنعانيين على أن يخرج سبط يهوذا مع سبط شمعون في حروبه المقبلة ضد الكنعانيين. وقد وافق سبط شمعون على مساندة سبط يهوذا في الحرب، وقد حاربوا الكنعانيين والفريزيين وانتصروا عليهم وقتلوا منهم 10,000 في مدينة بازق. ونقرأ في الأعداد من 5 إلى 7: ووجدوا أدوني بازق في بازق، فحاربوه وضربوا الكنعانيين والفريزيين. فهرب أدوني بازق فتبعوه وأمسكوه وقطعوا أباهما يديه ورجليه. فقال أدوني بازق: 70 ملكا مقطوعة أباهم أيديهم وأرجلهم، كانوا يلتقطون تحت مائدتي، كما فعلت كذلك جازاني الله. وأتوا به إلى أورشليم فمات هناك. الحقيقة مستمعية هي أن الكلمة أدوني تعني سيد أو ملك، لذلك فإن أدوني بازق تعني ملك مدينة بازق. وقد قبضوا على هذا الملك الذي كان مشهورا بإذلال الملوك الذين ينتصر عليهم من خلال قطع أباهم أيديهم وأرجلهم حتى يعجزوا عن الإمساك بالأسلحة والركض وحتى الأكل كما يأكل البشر. لذلك فقد فعلوا به كما كان يفعل بالملوك الآخرين. وقد تذكر أدوني بازق ما صنعه بالملوك الآخرين وعلم أن الرب انتقم منه. وقد مات هذا الملك لاحقا في أورشليم. ثم نقرأ في الأعداد من 8 إلى 11 عن الاستيلاء على أورشليم وحبرون ومدن أخرى. وحارب بنو يهوذا أورشليم وأخذوها وضربوها بحد السيف وأشعلوا المدينة بالنار. وبعد ذلك نزل بنو يهوذا لمحاربة الكنعانيين سكان الجبل والجنوب والسهل. وسار يهوذا على الكنعانيين الساكنين في حبرون، وكان اسم حبرون قبلا قرية 4. وضربوا شيشايا وأخيمان وتلماي، وسار من هناك على سكان دبير، واسم دبير قبلا قرية سفر. ثم نقرأ ما حصل بعد ذلك في الأعداد من 12 إلى 15: فقال كالب: الذي يضرب قرية سفر ويأخذها أعطيه عكسة ابنتي امرأة. فأخذها عثنئيل بن قناز أخو كالب الأصغر منه، فأعطاه عكسة ابنته امرأة. وكان عند دخولها أنها غرته بطلب حقل من أبيها، فنزلت عن الحمار فقال لها كالب: ما لك؟ فقالت له: أعطني بركة، لأنك أعطيتني أرض الجنوب فأعطني ينابيع ماء. فأعطاها كالب الينابيع العليا والينابيع السفلى. ونتابع القراءة في الأعداد من 16 إلى 21: وبنو القيني حمي موسى صعدوا من مدينة النخل مع بني يهوذا إلى برية يهوذا التي في جنوبي عراد، وذهبوا وسكنوا مع الشعب. وذهب يهوذا مع شمعون أخيه وضربوا الكنعانيين سكان صفاه وحرموها ودع اسم المدينة حرمة، وأخذ يهوذا غزة وتخومها، وأشقلون وتخومها، وعقرون وتخومها. وكان الرب مع يهوذا فملك الجبل، ولكن لم يطرد سكان الوادي لأن لهم مركبات حديد، وأعطوا لكالب حبرون كما تكلم موسى. فطرد من هناك بني عناق الثلاثة، وبنو بنيامين لم يطرد اليبوسيين سكان أورشليم. فسكن اليبوسيون مع بني بنيامين في أورشليم إلى هذا اليوم. نرى هنا مستمعي الأحباء أن ضعف إيمان سبطي يهوذا وشمعون جعلهم يرتعبون أمام تلك المركبات الحديدية ويتقاعسون عن احتلال الوادي. ولأن أورشليم كانت على حدود يهوذا، فإنها كانت مشتركة بين سبطي يهوذا وبنيامين، ولكن سبطي يهوذا وبنيامين تقاعسا أيضا في طرد اليبوسيين الذين كانوا في أورشليم، وقد كان ذلك تقصيرا منهم في تنفيذ وصية الرب. ثم نقرأ في الأعداد من 22 إلى 26: وصعد بيت يوسف أيضا إلى بيت إيل والرب معهم، واستكشف بيت يوسف عن بيت إيل، وكان اسم المدينة قبلا لوزة. فرأى المراقبون رجلا خارجا من المدينة، فقالوا له: أرنا مدخل المدينة فنعمل معك معروفا. فأراهم مدخل المدينة فضربوا المدينة بحد السيف، وأما الرجل وكل عشيرته فأطلقوهم. فانطلق الرجل إلى أرض الحثيين وبنى مدينة ودعا اسمها لوزة، وهو اسمها إلى هذا اليوم. نلاحظ هنا يا أحبائي أن الرجل الوثني الذي أراهم مدخل المدينة عاد للعيش مع الوثنيين دون أن يؤمن بالله. ثم نقرأ في الأعداد من 27 إلى 33: ولم يطرد منسى أهل بيت شانا وقراها، ولا أهل تعنك وقراها، ولا سكان دورا وقراها، ولا سكان يبلعام وقراها، ولا سكان مجد وقراها. فعزم الكنعانيون على السكن في تلك الأرض، وكان لما تشدد إسرائيل أنه وضع الكنعانيين تحت الجزية ولم يطردهم طردا، وأفرايم لم يطرد الكنعانيين الساكنين في جازر، فسكن الكنعانيون في وسطه في جازر. زبلون لم يطرد سكان قطرون ولا سكان نهلول، فسكن الكنعانيون في وسطه وكانوا تحت الجزية. ولم يطرد أشير سكان عكو ولا سكان صيدون وأحلب وأكزيب وحلبة وأفيق ورحوب، فسكن الأشيريون في وسط الكنعانيين سكان الأرض لأنهم لم يطردوهم. ونفتالي لم يطرد سكان بيت شمس ولا سكان بيت عناه، بل سكن في وسط الكنعانيين سكان الأرض، فكان سكان بيت الشمس وبيت عناه تحت الجزية لهم. إذن مستمعي الكرام، فقد تقاعس بنو إسرائيل عن طرد الشعوب الوثنية من الأرض بسبب تهاونهم في تنفيذ وصايا الرب. وسنرى بعد قليل أن هذه الشعوب الوثنية قامت على بني إسرائيل وأذلتهم. نقرأ في الأعداد من 34 إلى 36: وحصر الأموريون بني دان في الجبل لأنهم لم يدعوهم ينزلون إلى الوادي، فعزم الأموريون على السكن في جبل حارس في أيلون وفي شعلبيم، وقويت يد بيت يوسف فكانوا تحت الجزية. وكان تخم الأموريين من عقبة عقر بيم من سالع فصاعدا. عزيز المستمع، عندما تهاون سبط دان في طرد الأموريين، فرض الأموريون حصارا عليهم وأرغموهم على العيش في المناطق الجبلية الضيقة، ولكن سبطي بني يوسف ساعدا سبط دان في فرض هيمنتهم على الأموريين وإرغامهم على دفع الجزية لسبط دان. وهذا يرينا أيضا أن سبب كل تلك المشاكل هو أن بني إسرائيل لم ينفذوا وصايا الرب المختصة بطرد الشعوب الوثنية من الأرض. لذلك مستمعي الأحباء، يجب علينا أن نطيع الله في كل أمر، حتى لو بدا ذلك غريبا أو غير منطقي في نظرنا، فالله يعلم كل شيء ويفعل كل شيء لخيرنا. ونأتي الآن يا أحبائي إلى الأصحاح الثاني من سفر القضاة، فنقرأ في الأعداد من الأول إلى الخامس. وصعد ملاك الرب من الجلجال إلى بوكيم وقال: قد أصعدتكم من مصر وأتيت بكم إلى الأرض التي أقسمت لآبائكم، وقلت: لا أنكث عهدي معكم إلى الأبد، وأنتم فلا تقطعوا عهدا مع سكان هذه الأرض، هدموا مذابحهم ولم تسمعوا لصوتي، فماذا عملتم؟ فقلت أيضا: لا أطردهم من أمامكم، بل يكونون لكم مضايقين وتكون آلهتهم لكم شركا. وكان لما تكلم ملاك الرب بهذا الكلام إلى جميع بني إسرائيل أن الشعب رفعوا صوتهم وبكوا، فدعوا اسم ذلك المكان بوكيم، وذبحوا هناك للرب. إذن فقد ظهر الله للشعب في هيئة ملاك، وذكرهم بأنه هو الذي أصعدهم من أرض مصر، وتمم وعده لآبائهم بأن أعطاهم أرض كنعان، وقد وعدهم بأنه لن يرجع عن عهده معهم شريطة أن يطيعوا وصاياه. وكان الله قد أمرهم ألا يعاهدوا الشعوب الوثنية وألا يختلطوا بهم، بل أن يهدموا مذابحهم، ولكنهم لم يصغوا لوصاياه، بل سمحوا لتلك الشعوب الوثنية بالسكن في وسطهم والاختلاط بهم. لذلك فقد قال الله لبني إسرائيل إن الآلهة التي تعبدها تلك الشعوب الوثنية ستصير فخا لهم. ونرى هنا يا أحبائي أن بني إسرائيل تأثروا حين سمعوا رسالة الرب، وندموا على عصيانهم، وقدموا ذبائح للتكفير عن خطيتهم. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل كانت توبتهم حقيقية؟ وهل طردوا الشعوب الوثنية من وسطهم بعد أن سمعوا توبيخ الرب لهم؟ للأسف لا يا صديقي، فقد كانت توبتهم كاذبة ولا قيمة لها في نظر الله. فالتوبة الحقيقية تقود الإنسان إلى تغيير مساره، أما بنو إسرائيل فلم يفعلوا أي شيء يدل على الندم الحقيقي، وهذا ما سنراه بعد قليل، إذ نقرأ في الأعداد من السادس إلى العاشر. وصرف يشوع الشعب، فذهب بنو إسرائيل كل واحد إلى ملكه لأجل امتلاك الأرض، وعبد الشعب الرب كل أيام يشوع، وكل أيام الشيوخ الذين طالت أيامهم بعد يشوع، الذين رأوا كل عمل الرب العظيم الذي عمل لإسرائيل. ومات يشوع بن نون عبد الرب 110 سنين، فدفنوه في تخم ملكه في تمنة حارس في جبل أفرايم شمالي جبل جاعش. وكل ذلك الجيل أيضا انضم إلى آبائه، وقام بعدهم جيل آخر لم يعرف الرب ولا العمل الذي عمل لإسرائيل. مع أننا مستمعي الأحباء نجد هنا تكرارا لما حدث في أيام يشوع، فإنه تكرار لازم لتوضيح التباين الصارخ بين طاعة الشعب لله في زمن يشوع وعصيانهم له الآن. ثم نقرأ في الأعداد من 11 إلى 15. وفعل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب وعبدوا البعليم، وتركوا الرب إله آبائهم الذي أخرجهم من أرض مصر، وساروا وراء آلهة أخرى من آلهة الشعوب الذين حولهم، وسجدوا لها وأغاظوا الرب. تركوا الرب وعبدوا البعل وعشتاروث، فحمي غضب الرب على إسرائيل فدفعهم بأيدي ناهبين نهبوهم وباعهم بيد أعدائهم حولهم، ولم يقدروا بعد على الوقوف أمام أعدائهم. حيثما خرجوا كانت يد الرب عليهم للشر كما تكلم الرب وكما أقسم الرب لهم، فضاق بهم الأمر جدا. نرى هنا يا أصدقائي أن بني إسرائيل خانوا الرب وعبدوا آلهة زائفة، لذلك غضب الرب عليهم وترك أعداءهم ينهبون أموالهم ومحاصيلهم حتى تضايقوا جدا من إذلال الوثنيين لهم. ثم نقرأ في الأعداد من 16 إلى 19: وأقام الرب قضاة فخلصوهم من يد ناهبين، ولقضاتهم أيضا لم يسمعوا، بل زنوا وراء آلهة أخرى وسجدوا لها. حادوا سريعا عن الطريق التي سار بها آباؤهم لسمع وصايا الرب، لم يفعلوا هكذا. وحينما أقام الرب لهم قضاة كان الرب مع القاضي وخلصهم من يد أعدائهم كل أيام القاضي، لأن الرب ندم من أجل أنينهم بسبب مضايقيهم وزاحميهم. وعند موت القاضي كانوا يرجعون ويفسدون أكثر من آبائهم بالذهاب وراء آلهة أخرى ليعبدوها ويسجدوا لها، لم يكفوا عن أفعالهم وطريقهم القاسية. عندما كان بنو إسرائيل يا أحبائي يتضايقون ويصرخون إلى الرب، كان الرب يقيم قضاة يقضون بشريعته ويقودون جيوشهم لتخليصهم من أعدائهم. وبعد أن كان الله يحررهم من أعدائهم بواسطة هؤلاء القضاة أو القادة، كانوا يرجعون إلى عبادة الأوثان من جديد. أخيرا نقرأ في سفر القضاة الأصحاح الثاني من 20 إلى 23: فحمي غضب الرب على إسرائيل وقال: من أجل أن هذا الشعب قد تعدوا عهدي الذي أوصيت به آباءهم ولم يسمعوا لصوتي، فأنا أيضا لا أعود أطرد إنسانا من أمامهم من الأمم الذين تركهم يشوع عند موته لكي أمتحن بهم إسرائيل، أيحفظون طريق الرب ليسلك بها كما حفظها آباؤهم أم لا؟ فترك الرب أولئك الأمم ولم يطردهم سريعا ولم يدفعهم بيد يشوع. إذن فقد سمح الله ببقاء الشعوب الوثنية في أرض كنعان لكي يمتحن شعبه بهم، فقد مات يشوع قبل أن يطهر أرض كنعان تماما من الشعوب الوثنية، وكان ينبغي لبني إسرائيل أن يتابعوا تطهير الأرض من الوثنيين بعد موت يشوع، ولكنهم لم يفعلوا. وهذا هو ما سنراه في الحلقات القادمة بمشيئة الله. آمين.
هناك نمط متكرر في كل سفر القضاة، فهناك خطيئة ثم عقاب ثم خلاص، مع أن الاستمرار في الوقوع في نفس الخطية هو أمر محزن، فإنه موجود في حياتنا نحن أيضا. وليتنا نتحرر من هذا القيد من خلال حرصنا على إطاعة وصايا الله كلها. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته لسفر القضاة، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
لقد قال الله العلي في سفر إرميا: شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آبارا مشققة لا تطبط ماء. لذلك صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تلتصق بالله الحي، لأنك إن شربت من الماء الذي يعطيه هو فلن تعطش إلى الأبد، بل الماء الذي يعطيه يصير فيك ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.